أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اعتبار التنجيز في الوكالة، ذكرت عدة وجوه لاعتبار التنجيز، تم مناقشة وجهين منها. الوجه الثالث الشك في تناول الإطلاقات للوكالة المعلقة. جوابه ما ذكرناه في موارد متعددة، بأن هذه الإطلاقات الواردة في المعاملات عادة ناظرة إلى ما عليه العرف، فأدلة مشروعية الوكالة ناظرة إلى الوكالة العرفية، والوكالة العرفية كما فيها منجز فيها معلق. ما في مانع واحد يقول أن لشخص أنه إذا سافرت، أنا عندي مثلا أفرض مشكلة معينة في البلد الفلاني، فإذا سافرت فأنت وكيل عني في أن تتابع الموضوع الفلاني، وكالة معلقة على السفر. أو يقول أنا رح أسافر، ربما يجي شخص، فإذا جاء الشخص الفلاني فأنت وكيل عني في تسوية المعاملات التي بيني وبينه. هذه عرفية ما فيها، وكيف لماذا الإطلاقات ما تشمل ذلك، خصوصا أن هناك ما يشبه الوكالة المعلقة، فيما إذا كان المورد الموكل فيه الشخص استقباليا. مثلا أفرض في مرافعة بعد أسبوع، الشخص يقول للوكيل، يقول أنت وكيل عني في هذه المرافعة التي تحدث بعد أسبوع. سو ما قال إذا جاء الوقت، ولكن النتيجة عرفا واحدة، العرف ما يفرق بين هذه الأمور، وبالتالي فالدعاء أن إطلاقات الوكالة ما تشمل الوكالة المعلقة، هذا ليس له وجه واضح. يعني إذا واحد يريد الشرط باعتبار فعل اختياري يؤديه الوكيل مثلا أو الشخص المقابل، بينما التعليق لا، يكون أمر غير اختياري، مثل إذا مطرت، إذا نزل المطر مثلا أو جاء المسافر، ما في فرق، ولكن على أرض الواقع ما في فرق، نتيجة واحدة. أنا أقول كل التعليق في العقود، في كثير من العقود، إلا ما دل عليه دليل خاص، ما في مانع، عقود عرفية ما في مشكلة يعني يكون هناك تعليق فيه. لم من حيث النتيجة ما في فرق. لا لا، أقول ما في مشكلة، اثنينهم ليست مبطلات. سيأتي نكمل الكلام. الوجه الرابع لاعتبار التنجيز ما طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله بعنوان التوهم، حيث قال: وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق. سيد الخوي رحمه الله وضح هذا التوهم، يعني كيف الإنشاء ما يقبل التعليق، يقول لأن الإنشاء حدث وإن كان أمرا اعتباريا مثل باقي الحوادث، مثل ما تمطر الدنيا صحيح، مثل ما يصير مرض يصاب الإنسان بالمرض، هذا أمر خارج حدث من الحوادث. كذلك الإنشاء نقول بعته، هذا حدث من الحوادث وإن كان أمرا اعتباريا، ولكن من نتيجة وحدث من الحوادث. مثل الإنشاءات العادية مثل النداء، والنداء حدث من الحوادث، له تاريخ معين، خصوصية معينة، صحيح. يقول الحدث ما يقبل التعليق لأن أمره مردد بين الوجود والعدم، لو يحدث لو ما يحدث، بعد ما عندنا حالة وسطية يحدث معلقا ما عندنا. فالوكالة إما أن تحدث فتكون منجزة، وإما أن لا تحدث يعني تكون معدومة. أما أنه توجد معلقة تقول هذا غير معقول، لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم. صار واضح؟ هذا توجيه الذي وجه به السيد الخوي رحمه الله التوهم. يقول بأن الإنشاء كسائر الأفعال كالأكل والضرب ونحوهما، فكما لا يعقل التعليق فيها، مضمون كلامه طبعا، لا يعقل ذلك في الإنشاء، ومثله الإخبار، بل يتردد أمرهما بين التحقق وعدمه، ولا معنى للتعليق فيهما. ولكن هذا التوهم هم جوابه واضح، بأن هناك فرقا بين الإنشاء والمنشأ. الإنشاء متحقق الآن، ولكن المنشأ معلق. أنت تقول أنت أوكلتك إذا جاء الضيف، فالمنشأ هو الوكالة المعلقة، فهذا لا ضير فيه لا محذور فيه. الإنسان ينشئ أمر معلق، فالإنشاء الآن تحقق، أنت الآن أنشأت، ولكن المنشأ معلق وهذا لا محذور فيه. فإذن النتيجة أنه لا مانع من التعليق في الوكالة، من أن تكون الوكالة معلقة، و ليس هناك وجه للاحتياط الوجوبي. الوكالة كسائر العقود لا بد من إنشائها، ويكفي فيها كل ما يدل على الالتزام بها من الوكيل والموكل من قول أو فعل، كما أن الأحوط وجوبا فيها التنجيز، قلنا بأنه ليس هناك منشأ واضح للاحتياط الوجوبي، فلا تصح مع تعليقها على أمر غير معلوم الحصول. نعم لا بأس بتعليق الأمر الموكل فيه. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، يعتبر في الوكالة كمال الوكيل والموكل بالبلوغ والعقل أو إذن وليهما، ولا يصح بدون أحد الأمرين. نعم إذا وكل شخص طفلا مميزا أو مجنونا مميزا بحيث يتأتى منهما القصد للتصرف الموكل فيه وإنشاؤه، نفذ تصرفهما عليه، وإن لم يأذن وليهما في توكيلهما، لكنه ليس لصحة الوكالة بل لتحقق الإذن منه لهما بالتصرف تبعا لتوكيلهما. زين، سمحت السيد يقول الوكالة عقد من العقود، فيشترط في طرفيها ما يشترط من الشروط العامة في العقود، ومنها أهلية الطرفين، كمال الطرفين، فإذا كان أحدهما غير بالغ فما تصح الوكالة، لأن غير البالغ لا يتحمل مسؤولية. صار واضح؟ هذا الكلام يحتاج إلى وقفة. احنا ماذا عندنا؟ عندنا موكل وعندنا وكيل. زين، هل يشترط في الموكل أن يكون كاملا، بمعنى أنه مؤهلا لتحمل المسؤولية أو لا؟ جواب عن ذلك بأنه نحن ذكرنا في بعض الكتب الفقهية مثل الوصية والصدقة بتفصيل طبعا، زين، أن تصرفات الصبي المميز في ماله نافذة، وأنه لا يشترط في المتصدق والوصي أن يكون كامل التصرف، يعني بمعنى بالغا. زين، إذا كان الشخص من حقه أن يوصي ومن حقه أن يجعل شخصا وكيلا في تنفيذ الوصية، ما المحذور في ذلك؟ أو يتصدق بنفسه ومن حقه أن يوكل شخص في تنفيذ الصدقة. لا، هذا بحث في محل، لسه احنا ما ندري نبحث انه الصدقة شنو مقدارها ومعيارها، هذا بحث آخر. لكن في الجملة قلنا بأنه في باب الوصية وفي باب الصدقة في بعض الموارد، ما أتذكر كله، حتى في باب البيع والشراء، زين، إجمالا أو في الجملة على نحو الموجبة الجزئية، قلنا بأن تصرفات الصبي المميز على نحو الموجبة الجزئية نافذ، فإذا كان نافذا فتوكيله في هذه الموارد يكون نافذا أيضا، فما يشترط كماله، كمال الموكل بها في هذه الموارد. كلامنا في الموكل ليس الوكيل، كلامنا في الموكل الآن. فهذا بالنسبة للموكل. نأتي بالنسبة للوكيل، هل يشترط في الوكيل الكمال أو لا؟ زين، الوكيل مرة يكون يجي شخص هو صاحب مال يوكل شخصا طفلا في التصرف بماله، يوكله في التصرف بماله، هل تنفذ هذه الوكالة أو ما تنفذ؟ احنا سابقا الدرس الماضي تعرضنا لهذه النقطة، قلنا بأنه هل هناك ملازمة بين الوكالة والمسؤولية أو لا، بل المسؤولية مقتضى إطلاق الوكالة. يبدو من بعض الفقهاء أن هناك ملازمة، كما لعله سمحت السيدة، بينما قلنا بأن الظاهر أنه لا ملازمة بين الأمرين وأنه يمكن التفكيك. نعم، مقتضى إطلاق الوكالة المسؤولية وعليه، فإذا أمكن التفكيك بينهما يمكن شخص بالغ يكلف طفل مميز غير بالغ بأمر معين، والطفل ما يتحمل المسؤولية الشرعية، فإذا تسامح بما أنه توكله ليس بإذن الولي فهو ما يتحمل مسؤولية شرعية. فإذا تسامح ما يضمن، ولكن الوكالة صحيحة. هذا بناء على ما ذكرنا سابقا. فإذا ما يشترط في الوكيل أن يكون بالغا، أن يكون كاملا، يكفي أن يكون مميزا مدركا حتى التصرفات مقصودة، إذا كانت تصرفات اعتبارية، لأنه هو الموكل جاء يتحمل المسؤولية وهو يعلم بأن هذا غير مؤهل لتحمل المسؤولية الشرعية، هو مع ذلك يعطي وكالة. قل أنت تصدى بدل، بيع بيع، مثل ما الآن لاحظ في المحلات، هذا ليس مجرد إذن، بل هذا وكالة، توافق. خصوصا بناء على ما ذكرناه في كتاب الإجارة أيضا، بأنه صح تصرف الصبي المميز في بعض المعاملات، يتم وتنفذ معاملاته. هذه نقطة. في نقطة أخرى، هذه يعني فنية خلينا نسميها، بالنسبة للمجنون، هل المجنون له أفراد متفاوتة؟ هل الجنون ذو مراتب؟ هل يجتمع الجنون مع التمييز مثل الصبا مع التمييز أو لا؟ عبارات الفقهاء متفاوتة في بعض الأبواب، أو عبارات بعض الفقهاء يفرضون كأنه المقصود من المجنون المطبق، ولذلك ما يجون يميزون بين كونه مميزا وغير مميز. الصبي يميزون، يقول عندنا صبي مميز وصبي غير مميز، ولكن في المجنون ما يميزون. في بعض الأبواب الفقهية أو بعض الفقهاء يميز. سمعت السيد في كتاب الحجر ميز، ولكن في بعض الأبواب الفقهية ما ميز، فأعطى حكم مطلق للمجنون وأن تصرفاته غير نافذة، غير صحيحة. هذا مو مهم. احنا قلنا بأن الظاهر أنه ما يسمى بالجنون العرفي، ليس الجنون الطبي، ما يسمى بالجنون العرفي هذا ذو مراتب. ممكن الشخص يكون عنده مرتبة من التمييز فيكون قاصدا لفعله، ولكن غير مؤهل لتحمل المسؤولية، فيصير حكم الصبي المميز. وإذا كان مطبقا فيكون حكم الصبي غير المميز. زين، نرجع للمسألة نطبقها. يعتبر في الوكالة كمال الوكيل والموكل بالبلوغ والعقل أو إذن وليهما، ولا يصح بدون أحد الأمرين. قلنا هذا ليس على إطلاقه، هذا في الموارد التي ما تنفذ. بالنسبة للموكل، اشتراط الكمال في الموكل، هذا في الموارد التي ما تنفذ تصرفاته الأصيلة. وبالنسبة للوكيل لا، هذا ما يشترط أن يكون كاملا وإن لم يتحمل المسؤولية بسبب الوكالة، لأنه غير مؤهل لتحمل المسؤولية. يبقى شيء أم نكتة ننبه لها، قد الولي لا يرى مصلحة أو يرى ضررا في تصدي الصبي للوكالة فيمنعه، من حقه أن يمنعه كما يحدث أحيانا، قد يكون تصدي الصبي لأن يكون وكيلا عن الشخص المعين يسبب له أضرار أمنية، يسبب أضرار اجتماعية مع بغض النظر عن المعاملة المالية. في نظام دكتاتوري مستبد ظالم، إذا شخص يرتبط بالشخص المتهم أي ارتباط صار عليه علامة استفهام ويحاسب حتى لو في أمور بسيطة مع غض النظر عن خصوصية الوكالة. فمن حق وليه أن يمنعه، ولكن إذا صدرت الوكالة من الموكل تنفذ، ويكون وتكون معاملة الصبي بحكم وكالته نافذة، ما تكون فضولية، وهي ليست مجرد إذن كما قلنا سابقا، لا، هذه وكالة اتفاق بين طرفين. لماذا مؤهل؟ الآن الأطفال مو يبيعون محل بالمحلات، مو يبيعون عمال جاي يبيعون، ليش مؤهل؟ كلهم بإذن أوليائهم، ما معلوم. نعم، إذا وكل شخص طفلا مميزا أو مجنونا مميزا بحيث يتأتى منهما القصد للتصرف الموكل فيه بحيث يتأتى منهما القصد وإنشاؤه نفذ تصرفهما عليه وإن لم يأذن وليهما في توكيلهما، لكنه ليس لصحة الوكالة بل لتحقق الإذن منه لهما بالتصرف تبعا لتوكيلهما، لأنه سمحت السيد كما تقدم يرى ملازمة بين الوكالة وتحمل المسؤولية، بين كون الشخص وكيلا وتحمله المسؤولية. قلنا الظاهر أن هذه قضية عرفية، هذا عقد عرفي لا ملازمة بين الأمرين، كون يتحمل مسؤولية، كون الطفل يتحمل مسؤولية أو ما يتحمل مسؤولية هذا حكم شرعي، ولكن الوكالة تصدق عرفه. ولا يعتبر في نفوذ تصرف المأذون كماله ولا إذن وليه، ويكفي التمييز الذي يتحقق معه القصد للتصرف المأذون فيه، لأن هو كما قلنا فسر هذه الوكالة، وكالة الصبي فسرها بالإذن. مع العلم أحياناً الموكل ما يعرف الحكم الشرعي، صحيح؟ فهو ما يدري أن هذا ما يتحمل المسؤولية، فهو ماذا قصد؟ قصد الإذن لو قصد الوكالة؟ ويتصور الطفل مميز يتعامل تعامل جيد، فهو ماذا يقصد؟ يقصد الوكالة، وأحيانا يحمل مسؤولية، ولكن بعدين القاضي يحكم بأنه ما يتحمل مسؤولية. وربما أحيانا احنا جاي يفسر التوكيل، توكيل الصبي يفسر بالإذن لأنه يستتبع الإذن، أحيانا التوكيل ما يستتبع الإذن، لأن الموكل لو يدري بأن هذا ما يتحمل المسؤولية الشرعية لما أقدم، وهو ما يأذن له باعتباره ما يتحمل المسؤولية الشرعية، وأنما إذنه كانت منوطة بتحمله المسؤولية، فإذن هو قاصد الوكالة ويعتبر نفسه متعاقد معه. بل أحيانا يتصور هذا الطفل بالغ، لأنه مثلا جسمه مثل كبير وتصرفاته تصرفات بالغ، وما يخطر في باله أن هذا بعد ما بالغ، ما ولكن بعدين لما يصير خلاف بينهم يرفع أمرهم للقاضي، القاضي يقول هذا ما يتحمل المسؤولية. فنقول الوكالة باطلة يعني؟ ماذا قصد؟ ما قصد الإذن، قصد الوكالة. وكالة أمر عرفي، ليس أمرا، ليس عقدا شرعيا، حتى نقول بأن الشارع جاي يقيدنا يقول هذا هنا وكالة صارت وهنا ما صارت وكالة. فهو تعاقد بين طرفين جرى عليه العرف، أحكامه شرعية ممكن تكون، هناك أحكام شرعية خاصة تعبدية للشارع ما في مشكلة. هذا ما يرتبط بهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، يعتبر في نفوذ تصرف الوكيل سلطنة الموكل على ذلك التصرف. يأتي تلقي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.